రేడియో దబంగ రేడియో దబంగ రేడియో దబంగ
مرحبا بكم مستمعينا الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الاحد واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا الاستماع لنا. كل برامجنا اللي قدمناها الاسبوع الفات وحتكون البدايه ببرنامج
حديث اليوم.
مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم في راديو دبنجا. نحن حقيقة في حديث اليوم الليلة التقينا بإحدى الناشطات سهير سعيد، وسهير هي ناشطة وعندها مبادرة اسمها مبادرة عيونكاكا. سهير أهلا ومرحبا بك في دبنجا.
أهلا وسهلا ومرحبا بك كثير.
شنو يعني مبادرة عيونكاكا؟
نحن مجموعة من الشباب والشابات السودانيين قعدنا واتفقنا أو شفنا إنه نحن زي ما قاعدين نحتفل بالأضحى رمضان وبنعمل يعني بنجمعنا الملابس ونوزعها على الأطفال وعلى الناس الكبار، رأينا إحنا في فرق كبير بيننا نحن كسودانيين ومفروض نعمل نفس الفرحة دي لإخواننا المسيحيين. هي بس كل الفكرة بتاعت المبادرة.
كاكا دي جات من وين؟
بس لأنه الفترة الفاتت كان في أحداث كثيرة متعلقة بإسمية محددة في السودان وتعرضوا لمشاكل كثيرة زي ما حصل في مدوم الناس اللي كان رمون في البحر
وكدا. نعم نعم،
وهم في الغالب من جبال النوبة، فنحن قلنا إنه نحن مفروض نعمل حاجة نوضح إنه نحن كسودانيين متمسكين ومترابطين، والبحثة مثلا من النظام أو من أجهزته هما بيعنينا نحن كسودانيين كثير، فمن هنا جلس الاسم.
بس عندكم كم من الوقت شغالين في المبادرة دي شغالة؟
نحن صراحة بدينا يوم 5/12 وهسي بس لأنه في الحدث بتاع الكريسماس ده، لكن بعد ذلك حنواصل في شغلنا وفي تفاصيل حاجتنا. أنا عادي ما حنجيب الكريسماس.
عادة شكل الخدمة اللي بتقدم المبادرة شنو؟
ملابس وألعاب بتاعة أطفال وأي شكل تاني من أشكال الهدايا ممكن نقدمها للزول في العيد.
طيب بتتحصلوا عليها كيف؟
نحن أصلا كان نزلنا أرقام بتاع التلفونات في الجروبات بتاعة الفيس والواتساب وكده وفي صفحاتنا الشخصية برضو، انه لو في اي زن عنده ملابس جديده او حتى مستعمل استعمال خفيف او دارس يساهم باي شكل من اشكال المساهمه ممكن يتصل علينا ونحن بنصله في محله ونستلم الحاجات ونجي يعني نرتبها وعلى سن بعدك نوزع على الناس اللي اساسا احنا مستهدفينهم.
طيب سهير، الناس ممكن تقريبا الحاجات او العينات اللي بتستلموها من الناس دي يعني بتخطوها وين؟ بتخزنوها كيف؟ احيانا بعد مرات بتكون في بعض الحاجات دايره يعملوا لها صيانة، في ملابس دايرة غسيل، في ملابس دايرة خيطوة، يعني كيف الحاجات دي بتتعاملوا معاها؟
نحن في عدد كبير من أعضاء المبادرة فتحوا لنا بيوتهم وكنا قاعدين نمشي هناك، يعني المحتاج غسيل قاعدين نغسله، المحتاج يعني مثلا خياطة بنخيطه، بعد ذلك بنرتبها وندخلها في أكياس ونمشي نوزعها.
طيب شو بتحدد الزول المحتاج كيف؟ يعني بتعرف المحتاجين كيف أنتوا؟ عندكم مثلا لستة؟ عندكم
نعم مسحي جغرافي بسيط كده وعرفنا يعني المناطق الأكثر، يعني الناس اللي موجودين في مناطق محددة هم المحتاجين أكثر. بعد ده قمنا تحركنا عليهم يعني.
طيب لا ما واجهتكم أي مشاكل في الحتة دي في البداية بتاعت الشغل ده وكده؟
لا ما في الحد مشكلة، لحد الآن ماشيين كويس ما في مشكلة.
مثلا يعني استجابة الناس للمشروع ذاته وكده وتفاعلهم معاه وكده كيف يعني أنت بتجي؟
والله صراحة كبير شديد ومشجع جدا، يعني حتى نحن يعني كنا متخيلين الناس ممكن كانت يعني تتفاعل مع المبادرة بالشكل ده، لكن تمام شديد يعني.
سهير الآن مثلا يعني أسئلة أدوكم الملابس دي وكده، واحيانا بتحتاج لادوات يعني للوبيهات يعني للوجستيهات، يعني مثلا انت عشان تنقل الملابس دي وتشحنيها تحطها في شنطه في اكياس وكده بتحتاج لمواصلات، بتحتاج لشنو؟ بتلقوها من وين الدعومات دي؟
في عاده زي ما قلت لك من اعضاء المبادره هم بيسوقوا لنا عربات، يعني حتى لو هم ذات ممكن يكون عندهم عربات وممكن يكون اصحابهم، المهم كده قادرين نتحرك. وفي مساهمات برضو مساهمات ماليه قاعدين يقدموها افراد المبادره من خلال الحاجات دي نقدر نصل للناس في محلهم.
طيب المبادرة دي صحيح حقتك انت صاحبة المبادرة وكده؟
لا صراحة
كده كلمينا. كلميني عن مكونات المبادرة دي المنوم مثلا.
والله ما يعني ما جاء من اتجاه جغرافي مثلا محدد ولا يعني كده, بس الناس كانوا اساسا شغالين في فرحة عيد الفطر, بعد ذلك قالوا لي يعني احنا مثلا ما نقوم نعمل فرحة كريسمس مثلا.
اي ما انا قلت لك مثلا المكتب التنفيذي بتاع المبادرة ده يعني فيه كم زول مثلا الاعضاء بتاعينهم وكده و...
العدد كبير طبعا, بس احنا كده يعني اول متحركين في الايام دي تحديدا حوالي 20 نفر. ايوه من يعني من اتجاهات جغرافيه مختلفه ومن كده يعني اديان مختلفه وتفاصيل زي دي.
طيب اذا كان مثلا يعني دارين تحددوا مثلا يعني القرارات بتتخذوها كيف في داخل المجموعه الكبيره دي, يعني القرار بتتخذوه كيف؟ نعم يعني قرارات توزيع, قرار انه الليله تتحركوا كيف, البرنامج ذاته منطلقاته بتبدا كيف منكم انتم؟
ما سامع بس معليش انا ممكن تكرر لي السؤال؟
قلت لكي مثلا انتوا لو دارين مثلا تقرروا شيء من الاشياء وتتقرروا في قضيه من القضايا بتتخذوا القرار كيف, يعني بتعملوا اجتماع ولا؟
ايوه بنعمل اجتماعات وبعد ذلك الناس بتقدم مقترحاتها, والمقترحات اللي بتحوز على اصوات اكثر هو نحن اللي بنمشي فيها.
طيب استاذ سهير يعني مثلا الناس الموجودين الان في السودان يعني مؤسسات كثيره ومنظمات كثيره جدا شغاله في الحته دي, هل ابدا طرقت باب الحكومه او طرقت ابواب المؤسسات الكبيره يعني مثلا زي ناس الزكاه زي ناس البنوك زي كده؟
لا والله ما قاعدين, ما حصل عملنا كده وما خلينا يعني ممكن نعمل كده, لانه اي جسم تحديدا او تقريبا عنده دور بيأديه, يعني نحن ده دورنا كشباب وشابات سودانيين المفروض نقوم بالحاجه دي. المؤسسات والجهات الحكوميه برضه عندها دورها المفروض تأديه يعني برامج من غير ما نحن اساسا نصلها ونقول لها عايزين حاجه.
يعني انتم مبادرتكم دي بس خاصه بتاعت مجتمع, مبادره مجتمع بس؟
بالضبط
كده. طيب الله بفتكر انه يعني في محلات فيها المجتمعات في شكل يعني تجمعات كبيره زي المدارس, يعني هسه اطفال المدارس ممكن الناس, هل حصل ذهبت لمدرسه خاطبت التلاميذ كلمتهم قلت لهم يا اخي اللي عنده حاجه زايده يجيب لنا وكده و...
ما اطفال المدارس في 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 مبادره ثانيه شغاله في نفس الموضوع, احنا بس استهدفنا النازل بخصوص الكريسماس حالي اللي قدام المبادره حتتواصل او بنكون يعني في حاجات بعد الكريسماس الشتاء والتفاصيل دي, ما استهدفنا ان احنا مدارس, لكن وصلنا داخليات بتاع طلاب وطالبات وكده كلمناهم بموضوع المبادره جابوا لنا ملابس. يعني
سهير انتوا عندكم مثلا يعني محددين مثلا مناطق بتاع التجمعات, يعني مثلا في ناس دارين يتبرعوا في حي من الاحياء مسافتهم بعيدة مساحتهم يعني بعيدة منكم كده, يعني هل عندكم مراكز بتاع تجميع الحاجات دي المواد دي العينات دي, عندكم لها مراكز بتجمعها فيها, عندكم محلات معلومة لكل الناس, عندكم مثلا صناديق خدتنا في الشوارع ولا الحاصل شنو؟
ايوه نحن ما خاطين صناديق, لكن زي ما قلت لك انه نحن نزلنا ارقام بتاع التلفونات وقلنا انه اي زول عنده ملابس او عنده اي حاجة عايز يقدمها نحن ممكن نصله في المحل ونشيلها منه. وبرضه قلت لك انه يعني الاعضاء بتاع المبادره فاتحين بيوتهم ونحن بنودي الملابس يعني الحتات دي.
طيب المبادره دي ما طلعتوا بها برا الخرطوم, يعني ما مشيتوا للحوالي بتاع يعني اقاليم السودان او ولايات السودان الثانيه دي, ما عملتوا نفس المبادره دي وكده؟ ما هناك برضه في اطفال وفي محتاجين.
هي دي فكرتنا في المرحله الجايه, يعني نحن لسه الان بدينا يا داب فمركزين على الخرطوم, لكن لقدام الناس يعني النشاط حيتوسع وحنصل حتات كثيرة.
سهير ما عملتوا مثلا يعني مجموعات جروبات في الفيسبوك, جروب في الواتساب بتسهل لكم التواصل وكده, ما عملت فكرة زي دي؟
عندنا جروبات في الجروب في الفيس اسمه عيون كاكا, وبرضو عندنا يعني جروبات في الواتساب بنفس الاسم, ومنزلين الارقام دي والناس قاعدة تتواصل بيها معانا.
ما هسه الارقام دي ممكن تكون بس زول بالصدفة بيلقى رقم زي ده وزول بهنا, يعني ممكن تعمل لكم من برا معروف ومعلوم كده وسيط من وسائط التفاعل الاجتماعي ده على اساس انه تتلاقوا فيه ولا شنو؟
ايوه دي الخطوة الجاية, بس هسه حننتهي من الفرحة بتاعت الكريسماس دي ونشوف لي قدامي يعني.
سهير انت في الاخير انا داير اقول انه يعني بتتوقع المبادرة دي يعني تحقق نتائج كويسة وكده من خلال المؤشرات اللي قدامك الان؟
انا متفائلة جدا بموضوع المبادرة ده وشايفة انه هو حيمشي لقدام شديد, يعني لأن الحاجة دي هي يعني طالعة من المجتمع ده ذاته ومن تسامحنا وحاجاتنا البسيطة كسودانيين.
ما وجدت أبدا مضايقات يا سهير من بعض الجهات, يعني مثلا الحكومة من ناس الأمن ناس المراقبة ما سألوكم قال لكم الحاجات دي ماشين تودوها وين وإنتوا ذاتكم منهم, السؤال الروتيني المعروف ده؟
لا ما حصلت طبعا وما تخلينا ممكن تحصل لانه نحن بس ما زي ما قلت لك مجموعه من الشباب والشابات شايلين ملابس مثلا ما شلنا نوزعها لناس محتاجين فما تخلينا نحن ممكن نواجه مضايقات او هو ده صح يعني صح انه نحن ما مفروض نواجه مضايقات لانه ما قاعدين نعمل فيه غير انه بس بنوزع ملابس لناس محتاجين لها احتياج حقيقي لانه في ناس لسه قاعده في الشارع نحن وصلناها من ضهرها قاعدين في الشارع قاعدين في حته مثلا ما فيها مدرسه ما فيها يعني مركز صحي ما فيها اي حاجه بس ناس بيكونوا زي اول لقيت اسرع انا امبارح 28 نفر 28 نفر ساكنين في بيت واحد والبيت عباره عن اوضه وكوبه يعني فناس زي دي هم محتاجين لنا نحن ومفروض نجيب معاهم بس
المنظمات الدوليه وكذا ما عندها دور في الحته دي وخاصه الايام البرد شديد والسنه دي بالذات البرد في السودان شديد خالص خالص والنازحين والناس المحتاجين اعدادهم ضخمه وكبيره ما اتصلتوا عليها ما عملتوا بهم اي يعني تواصل وكذا
لا والله لسه نحن زي ما قلت لك في البدايه يعني
طيب سهيره نحن في الختام يعني قلنا لك قيمي لنا الشغل بتاعكم ده يعني قيمي لنا المشروع ده المبادره دي تديه كم المبادره دي
لحد هسه
ايوه نعم
ما عايز اكون متفائله شديد او ما عايز لكن بقول لك ان هسه لحد هسه ناجحه بنسبه 90% كده لكن لسه بنجمع اهو في الملاعب الحاجات دي ولو لقينا ناس عندها دعم او عندها حاجه عايزه توصلها لنا نحن عندنا ارقام بتاع التليفونات ممكن يصلونا فيها في اي وقت
طب سهيره نحن يعني فرصه اخيره دايره تقولي شنو للناس
دايره اقول ان شكرا للناس نحن كلنا كسودانيين ما في لون احسن من لون وما في دين احسن من دين والناس المفروض تقف مع بعض وكده يعني
طيب شكرا جزيلا والمستمعي راديو دبنجا كتر خيركم وكانت هذه هي الأخت سهير آدم سعيد من مبادرة عيون كاكا هي مبادرة لدعم ومساعدة المحتاجين بالملابس وكتر خيركم طيب. وشكرا لكم
كثير وشكرا لراديو
دبنجا شكرا
مستمعينا مستمعي راديو دبنجا الكرام نلفت انتباهكم بأن راديو دبنجا بتسمعوه على الموجات 41 زبزبتة 7315 والموجة 19 زبزبتة 15550 ده في الصباح وفي المساء الموجة 13 بزبزبة 13800 والموجة 19 بزبزبة 15550 ولو عندكم أي استفسار أو أي سؤال ممكن تتصلوا علينا على الرقم 00 20 80 0 2 470 00 20 80 0 2 470
دنيا دبنجة ترتقو بشيش دنيا دبنجة ترتقو بشيش دنيا دبنجة ترتقو بشيش دنيا دبنجة ترتقو بشيش دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا فرندقس والزمان دفيس دبنجا ترتقو بشيش دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو شاورينا سراي بوروك دروبو شاورينا سراي بوروك دروبو وكم أبد كلامهم بوريك أموره كم أبد كلامهم بوريك أموره كم أبد كلامهم بوريك أموره كم أبد كلامهم بوريك أموره سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو هوي سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو بوكان خلاف بجينا آخر درب ونسدو أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو قلبي يقول سلام بنادي بلقى زيو
اهلا
بكم
ومستمعات راديو دبنجة الاعزاء، نلتقيكم الليله في حلقه جديده من برنامج حديث اليوم، وحنستضيف خلال الحلقه الدكتور صديق كبلو القيادي في الحزب الشيوعي عشان يكلمنا عن الموازنه اللي قدمتها الحكومه امام البرلمان، وهي الموازنه الخاصه بالعام 2016 وإيراداتها وأوجه صرفها المقررة وتأثيرها على الوضع المعيشي للمواطنين، وحنشوفه يقول لنا شنو. يا دكتور، عايزينك تتكلم لنا عن المشروع بتاع ميزانية 2016 وتأثيره على الأوضاع المعيشية وعلى الحياة الاقتصادية عموما في السودان.
الميزانية كالعادة بتاعت ميزانيات اليوم النظام تبدو غير واقعية من أرقام ووعودة، في نفس الوقت لسه تعتمد اعتماد كلي على الضرائب، وخاصة الضرائب غير المباشرة. والضرائب غير المباشرة من ناحية اقتصادية هي الضرائب الأقل عدلا في النظام الضريبي كله، لأنه يتحمل عبئها محدودي الدخل والفقراء. لما نتكلم عن الضرائب غير المباشرة بنقصد إنه هي ضريبة القيمة المضافة، الرسوم المختلفة على الأسعار، رسوم الجمارك إلى آخر. وأحد فضائح هذه الميزانية إنه وضع قانون من قوانين عشان يسمح لمجلس الوزراء بزيادة رسوم على سلع معينة أو زيادة حتى عدد السلع اللي بتخضع للرسوم. من بين السلع الموجودة البنزين المنتج محليا والمستورد، الجازولين المنتج محليا والمستورد، الغاز المنتج محليا والمستورد، ودون الرجوع حتى إلى مجلس الوطني الشكلي الموجود اللي بيسمع كلامه إنه مجلس الوزراء ممكن بناء على توصية وزير المالية أن يزيد فئات الرسوم على الأسعار دي أو يزيد على السلع للرسوم. وده يعني انهيار كامل لنظم الميزانية في كل الحكومات الموجودة في السودان. استصدر الميزانية بقانون يحدد وارداتها ومنصرفاتها، ولا يمكن تجاوز الواردات والمنصرفات إلا بتعديل القانون. هنا ده سمح لمجلس الوزراء إنه يزيد الواردات في أي لحظة عايز يزيدها، والطريق إلى ذلك زيادة الأسعار بفرض ما يسمى برسوم التركيز.
يا دكتور، رأيك شنو في حديث الحكومة عن دعم السلع الأساسية خلال الموازنة؟
الحكومة تكذب على الشعب لما تقول إنها بتدعم هذه السلع وهي بتسعى لفرض رسوم عليها لتركيز الأسعار. يعني أنت إذا كان بتدعمها بيبقى كيف بتفرض عليها ضرائب، مما يعني الأكذوبة. حقيقة من الأرقام ذاتها واضح جدا إن الحكومة بتكسب من المحروقات تحديدا مبالغ ضخمة توصل ل 12 مليار جنيه سوداني، وده بالسعر الجديد بتاع الجنيه مش القديم، اللي هي مبلغ ضخم جدا.
ده بخصوص الإيرادات. طيب عن أوجه الصرف في الميزانية بتاعت 2016، رأيك فيها شنو؟
هي نفس أوجه الصرف القديمة، وهي استجابة حتى لحديث رئيس الجمهورية اللي بيقول إنه لو دفعنا كل القروش 100% بتاعت الميزانية للجيش نكون مقصرين. ما زالت المبالغ اللي بتدفع للقوات المسلحة ولجهاز الأمن وللأجهزة السياسية اللي هي رئاسة الجمهورية، المجلس الوطني والمجالس الإقليمية ولا الولائية الموجودة، مجلس الوزراء ومجالس الوزراء الإقليمية، يعني الميزانية تمشي للنظام لحمايته ولإدارة سلطاته السياسية زي معظم المنصرفات.
وردت جملة من أرقام في المنصرفات في الموازنة، تعليقك عليها شنو؟
هناك أرقام مضحكة حول المنصرفات. الميزانية ترصد مبالغ قال لإصلاح بعض المشاريع الزراعية، فتصور إنها مثلا لإصلاح مشروع الجزيرة خدت 20 مليون جنيه، يعني إذا قررت إنه مشروع الجزيرة حتزرع فيه مليون فدان معناها خدت 20 جنيه للفدان، واللي هي دي لا تزرع أي شيء. ده برضو لحلف الجديدة لكذا. الطريف إنه أيضا إنه واضع مبالغ لسع لمشروع سد مروي تساوي 152 مليون جنيه، بينما السدود اللي مهددة بأنها تعملها خدت لها مبالغ أقل. أنا ما أعرف ليه سد مروي لسه نحن بندفع عليه وروش، المفروض يكون اكتمل، وحتى مواعيد صيانة بتاعته ما المفروض تكون جات يعني بعد سنين بسيطة من إنشاؤه. التعليم والصحة ما زالوا في مؤخرة منصرفات الدولة، وده دليل على انحياز واضح جدا من الدولة وجهازها ضد الفقراء اللي هم محتاجين للتعليم الحكومي المجاني، محتاجين للخدمات الصحية المجانية، ودي لا يرصد لها مبالغ كافية. وده رغم أنه وزيرة الدولة للصحة الاتحادية صرحت بأنه الميزانية تحمل زيادة مخصصات لوزارة الصحة الاتحادية. نحن طلبنا من الصحفيين اللي حضروا المؤتمر الصحفي للحزب الشيوعي حول الميزانية أن يذهبوا لها ويسألوها أين وجدت هذه الأرقام. إذا قالوها لا في مجلس الوزراء فهي غير مكتوبة في الميزانية الموجودة التي قدمت للمجلس الوطني. المجلس الوطني نفسه رفض القانون الذي حدثتك عنه بتاع تركيز خصوم الأسعار، وغال نواب المجلس الوطني نفسهم إنه ده سلب لحقهم في التشريع والرقابة على الميزانية.
تضمنت الموازنة جملة من الوعود فيما يتعلق بالإنتاج وتخفيض التضخم ومحاربة البطالة، رأيك شنو في الوعود دي؟
هذه ميزانية مثل سابقاتها تعد بزيادة الإنتاج بدون رصد أي مبالغ لتطوير المؤسسات الإنتاجية أو لتطوير وسائل وقوى الإنتاج المختلفة، تعد بتخفيض التضخم بينما هي في ثناياها تزيد سعر الصرف وتزيد كمية النقود المتداولة، لأنه الميزانية يمثل 10 مليار جنيه حيتم تغطيتها من النظام المصرفي، من الاستدانة من النظام المصرفي، وهذا سيزيد كمية النقود المتداولة وبالتالي سيساهم في زيادة التضخم. هناك وعد بتخفيض البطالة ل 18%، وهذا وعد لم يرصد له أي مبالغ.
ما زعم معالجة قضية نقص الغذاء المتوقع خلال العام القادم؟
الأخطر من كل هذا أن هذه الميزانية ليس بين ثناياها أي رصد لمبالغ لمواجهة حالة المجاعة التي تهددنا في هذا العام، يعني لغاية ما يطلع المحاصيل الجديدة في أكتوبر أو نوفمبر القادم في نقص في الأغذية. وإذا صدقنا وزير المالية بأنه الموجود في الاحتياط المركزي كافي مواجهة هذه المسألة، هو لم يرصد حتى مبالغ لنقل الموجود في الاحتياط المركزي أو لتوزيعه أو لشراءه من البنوك، لأنه جزء منه حق البنك الزراعي ما حق الحكومة.
تأثير الميزانية أو المفردات تاعت الميزانية ذكرتها على الوضع المعيشي خلال العام القادم شنو؟ تأثير الوضع المعيشي
طبعا إذا قلنا إنه نحن حديثهم عن التضخم حديث لا معنى له، ونحن نتوقع أنه يستمر زيادة الأسعار. وإذا سمح للقانون المصاحب للميزانية هذا بأن يجاز، فستكون الزيادة في الأسعار ضخمة وستتسرب بدون إعلانات، لأنه مجلس الوزراء أعطي القوة أو السلطة عشان يفرض زيادة في ما يسمى رسوم تركيز الأسعار. نحن مهددين بأنه سعر البنزين المحلي يزيد ب 32% وسعر الجازولين ب 19% وسعر الجاز ب 10%. دي ما أعلن عنه رسميا وما خفي أعظم. آثار هذه الزيادة على المحروقات هتكون أكبر على إنتاج الخضر والذرة والقمح والفاكهة، على المخابز، حتى على المتاجر. فدي زيادة مهولة جدا من الأسعار.
المطلوب شنو من الشعب في تعامله مع الميزانية الجديدة اللي أجهزت؟
المطلوب إنه أول حاجة المنظمات كلها، سواء كان أحزاب سياسية، منظمات مجتمع مدني، تلتحم بالشعب وتفهمه، تشرح له نتائج هذه الميزانية وطبيعتها، تنظم لمقاومته، وإنه تطبيق زيادة الأسعار يكون حدا فاصلا بيننا وبين هذا النظام للعمل على إسقاطه، ولأنه أي محاولات لإصلاحه يبدو إنها في طريقها للفشل. إنه النظام في أزمة اقتصادية عميقة، اعتماده على إنه دول الخليج تنقذ من هذه الأزمة ثبت أنه غير حقيقي، لأنه دول الخليج نفسها تواجه نقص في أسعار النفط وانخفاض في إيراداتها، مما يعني لجوء لمدخراتها عشان تحافظ على حياة الناس، حتى أما ترتفع أسعار البترول من جديد أو يجدوا بديلا لذلك، فليس لديهم من المال ما يكفي لبعزقته على نظام مثل النظام السوداني.
وزير المالية قال إنه ارتفاع أسعار الدولار هي أسباب نفسية، قال ما أسباب حقيقية. رأيك شنو في الكلام ده؟
هو طبعا المفروض ما يتكلم عن الأسباب النفسية، لأنه هو ما متخصص في علم النفس ولا سايكاتري. هو المفروض يتكلم عن الاقتصاد وعن الأسباب الاقتصادية لزيادة أسعار الدولار، والأسباب الاقتصادية واضحة لمن يريد أن يراها: ضعف الإنتاج والإنتاجية في السودان، وعدم تنظيم الحكومة لما هو موجود من موارد من النقد الأجنبي. مش نحن ما عندنا قاعدين نصدر ترول وذهب، قاعدين كذا عندنا موارد من مقتربينا، لكننا نترك ذلك للطفيلية لتتنافس عليها لاستيراد السلع التفاخرية بعد، بدلا عن استيراد الضروريات. وآخر فضيحة في هذا المجال عملها بنك السودان ووزير المالية، إنهم سمحوا تجار يخشوا سوق الأدوية، وإنه الأدوية يمكن استيرادها بدون تحويل عملة ولا بالسعر الموازي، مما يعني في الغالب العام زيادة كل أسعار الأدوية الضرورية وغير الضرورية لما يزيد عن 40%، لأن الدولة تخلت عن توفير الموارد لاستيراد الأدوية بالسعر الرسمي اللي هو حسع 6 جنيه، بينما إنه السعر الموازي هو 11 جنيه، فده فرق بتاع 50%، لكن الناس يتوقعوا إنه الزيادة تكون في الحدود دي بين 40 و50%، تنطبق على زيادة سعر الأدوية.
شكرا جزيلا يا دكتور على الإفادات القيمة دي.
العفو.
في ختام الحلقة دي من برنامجكم حديث اليوم، بنشكر الدكتور صدقي كبلو القيادي في الحزب الشيوعي على حديثه المفصل حول موازنة 2016 اللي قدمتها الحكومة أمام البرلمان، والذكر إنها بتركز على الجانب الأمني والحربي والسياسي. وبنشكر المستمعين الكرام على المتابعة، وبنقول لكم إلى اللقاء.
تعالوا نفكر إيه اللي بيحصل في السودان، تعالوا نفكر إيه الدم في السودان، الجوع المرض الخوف الشك عدم اطمئنان، هدى الإنسان.
عرض أكتافكم روحوا يلا، شعبنا أصبح أمسى وظل، كترتوه عليه الطلة، أكلتوه زمانك مما ولبستوه كذلك مما، عدمتوه الخيط والغلة شبرا شبرا عابس يابس، أكتر منها ما بتزلة، القانون في الشارع ولع طول منها نار الحلة، عشنا وشفنا تب ما خفنا، العايزكم لما نجرب كنت أضل، تلك مآزن ولا مخازن، خموا لما فساد الدنيا ثم تنحنح، هي لله هي لله كبر صلى، لما رفعت السيف والمصحف ولا في المتحف بقى حق الله، باسم الدين الدم والدمعة وباسم الخالق عز وجل، اتعذبنا وما كذبنا حليل الفات والمات وتشلى، بيوت اشباح وجراح ومزلة، دم الشهداء رصاصة رصاصة وحبل المشنق داك الدلة، ومع ذلك حتى اللحظة ما تربصنا ولا فجرنا إلا كذلك ما تحجرنا، قد أدبنا الشعب الطيب نحن جميعا دون أقلة، بيتنا وساسنا ورفعت راسنا نحن حنانه وجن وجدانه، مش لافتات في الإيد ومظلة، إيد على إيد وسلم سلم ما بنسلم، وشعب معلم ما بتخلى حاشا وكلا ما بنتخلى، غبننا أكبر من تتصور، غبننا أكبر من تتصور، وحكم الفرد زمانك ولا الغزافي أصبح ما في حسن مبارك وعلي عبد الله، ويا حاجزين استغفر ربك تسرق شعبك وتهرب تلبي الدم بيت الله، والغرقان في الدم السوري حتى الحاجب منه تبلى وما بتحلى، الهباباي سوداني مدرب جرب هدم وجرب عله، ما بالصدفة ولا لعلة فيكم ريحة من الشبيحة، خلوا البلطجة روحوا يلا، كل العالم عين بتتاوق صورة وصوت وكتاب ومجلة.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو
دبنجا. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة خاصة اليوم، بسعدنا أن نستضيف واحد من المزارعين في مشروع الجزيرة عشان يحكي لنا عن تفاصيل وهموم ومشاكل المزارعين في المشروع. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
شكا مزارعي الصابرين والمناجل من الزيادة الكبيرة في جباية ضريبة الموية والأقسام هن القسم الجنوبي باسم الحوش وباسم الوسط، وقال المزارعين إنهم دفعوا الضريبة مقدما بورق تحصيل سوقي مورق 15 إلكتروني، وضافوا إنه ضريبة حوش القطن والجناين والفول 600 جنيه وكانت في الموسم الفاتت 400 جنيه، والتكلفة زادت لأنه شوال القطن الفاضي 40 جنيه ونقلته 140 جنيه وكبسه 25 جنيه وترحيله 20 جنيه، وقالوا ضريبة حواشة العيش بقت 440 جنيه وكانت في الموسم بتاع السنة الفاتت 300 جنيه، وقطع ولم وسكب ودكك الحواشة 3000 جنيه، وبرضو التكلفة زادت لأنه الشوال الفاضي 13 جنيه ودبل 14 جنيه وترحيل الشوال اعتلته 15 جنيه، وقال المزارعين برضو أن الموسم الصيفي ده فاشل، فدار القطن جاب 4 قنطار بس وفدان العيش جاب 5 شوالات، لأن القطن المحور يتعرض لمرض البق الدقيقي وار الشوه، وفشل العيش عشان المبيد بتاع الحشائش فاسد علاوة على قلة المطر، والزرع أكل معظم ناس الجزيرة ومتوقعين تكون هناك تكون في مجاعة، وأسعار القطن الإدارة حدد السعر بتاع الشراء ب 650 جنيه للقنطار، اما شوال العيش في السوق ب 270، والسعر ما منزلات مع فرنبه اسعار الدقيق والسكر والغاز والزيت وباقي السلع البقيه. قال المزارعين كثير منهم بيخشوا السجون خاصه الممولين من البنك الزراعي، وقالوا ما صدقوا كلام رئيس النظام في المدني اللي قال فيه انهم حيرجعوا المشروع 10 اضعاف زمان، وقالوا ده كلام ساكت كذب زي الكذب حق الحوار الخاصين اللي بيه ده زي ما قالوا لنا.
انت كمزارع شايف الوضع كيف؟ شايف الوضع كيف؟
والله الوضع بتاع المشروع الجزيرة ده يعني الوضع أساسا منهار، انهيار عديل كده. المشروع ده انهار رامي الإعلام اللي بيقولوه هو الإداريين وبيقولوه السياسيين، يعني هو بيجملوا المشروع بس، كلامهم ده كله ما 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 حاصل. يعني أنا دول مزارع وماسك حواجة وبتعامل التعامل بتاع مزارع يعني من التجربة من الحين.
طيب المشاكل الأساسية اللي بتواجه المزارع شنو؟
أول حاجة الحكومة أو النظام رفع يده من المزارع نهائيا وتكلوا على التمويل بتاع عن طريق محفظة البنك الزراعي. البنك الزراعي ذاته كان داير تمول منه تمويل معقد، أول حاجة تجيب شيك بتاع ضامن ورقم الحواشة بتاعتك اسم الربع ونمرة الحواشة والترعة بتاعتها والكلام ذاته توصله من الرابطة، بيقوموا بالدوق تقاوي وبدوك سماد وبدوك مخصص لمدة 6 شهور. الشركات الزراعية بتاخذ تأمين زراعي مقدم بتبوه عليك، وانت ذاته ما عارف الشركة العاملة في التأمين الزراعي لأنه ما في ثقافة بتاع تأمين زراعي بالنسبة للمزارعين، يعني بيجيبوا كجم. يعني لو تعرضت لعطش أو محصول غير ولا لإعافة انت في النهاية مطلوب قروش لازم تسددها، ما سددتها بتخش السجن. التكلفة ذاتها غالية. المسألة بتاع تطهير من الحشائش وإزالة الغطاء دي مكلفة جدا جدا. المزارع يدفعه وما بعرف المتر المكعب ذاته يخصمه منه بكم، وما بعرف الحشائش المتر الطولي يخصمه منه كم. الناحية الثانية التحضير ذاته دائما بيكون مدخر، في الصيف بيكون مدخر وفي الشتاء بيكون مدخر، والزراعة طبعا مواعيد، يعني انت فوتت العينة بتاعتها أساسا ما بتنجح. ثم ثانيا ما عنده كلفية عشان تقدر تساعد في الحش. الناحية الثانية حتى المبيد السنة دي ادونا المبيد ده فاسد، الحشائش في محلها وما عارف منه بكم، هم بدوك ولا بوريهم سعركم. وفي النهاية بالنسبة للقطن القنطار حددوه ب 650 جنيه، يعني كان قد المزارع 1000 جنيه برضو بيكون خسران. العيش تكلفته غالي جدا جدا زي ما وريناك ليها، لكن لما تجي في السوق الليلة الخميس السعر بتاع شوال العيش ب 270، لكن بيكلفك 400 وشوية للأقل، يعني خسران. عشان كده الناس الممولة من البنك الزراعي أصلا مسألة وقت، كان مولوك في الشتاء بيجيلوك في الصيف، كان مولوك في الصيف بيجيلوك في الشتاء. أما الكلام اللي بيقولوا ناس الإدارة وبيقولوا الناس التابعين للنظام المؤتمر كله كلام فارغ، كلام ما مؤسس، كلام ما عنده أي أسس ولا عنده أي مصداقية، لأنه نحن مزارعين وعايشين الحالة دي.
انت هسي بتشوف افضل حل شنو؟ افضل حل للمشكله اللي انتوا عايشينها دي شنو؟
اول حاجه حل المشكله اساسا ما في قانون، له القانون بتاع 2005 وجابوا قانون بتاع 2011، القانون ده سري ما شغال، شغال لسه بقانون 2005 اللي هو بتاع رابطه المستخدمين يا الري. القانون الجديد بتاع 2010 اللي هو قانون الانتاج الزراعي والحيواني بالضروره لازم يلغوه، لانه أسوأ من قانون 2005 اللي نحن ما ظلنا فيه لغايه ما يجيبوا قانون اللي هو بديل لسه يكون فيه قانون 1984. قانون 84 نحن بالنادي به كمزارعين ليه؟ لانه الشراكه فيه معروفه 40% للمزارع 40% للإدارة 20% بتاخذها الحكومه، لانه هو مشروع الجزيره ده مشروع قومي زيه زي مشروع حلفة والمشروع بتاع الرهد والمشروع بتاع السوقي، يلا 4 مشاريع قوميه اتحاديه، يعني ادارتها بتكون من المركز في الخرطوم. اول خطوه. الخطوه الثانيه يرجعوا اتحاد المزارعين، اسهم هم قاموا لغوه اتحاد المزارعين ده لانه نغابه، النغابه دي بتدافع عن حقوق المزارعين. الشيء اللي له زمان يكون ثابت، وبعد ذلك بيشوفوا القضايا بتاعت المزارعين وبعد ذلك هم بينادوا بيها، لأنه اتحاد المزارعين ده منظمة بتاعت مجتمع مدني بتجيب مع المزارع لأنه أساسا من المزارعين. أما القانون الجديد ده أسوأ من قانون 2005 دي ناحية. الناحية الثانية التمويل مفترض بيكون عن طريق وزارة المالية ويكون التمويل بضمان الإنتاج، ما يكون بضمان الأرض، لأنه حينزعوا الأرض حتتباع لشركات الطفيلية الانتهازية وهم راضين الحتة، يعني السري المشروع ده يعني إذا ما غيروا اللوائح بتاعتهم وجابوا قانون جديد وخلوا المزارعين ذاتهم يكونوا جزء من الإدارة وجابوا اتحاد المزارعين اتجاوبوا بالدم من 1953 الحال بيكون نفس الحال.
أعزائي المستمعين، هذا كان واحد من المزارعين في مشروع الجزيرة، كان بحكي عن تفاصيل ومشاكل وهموم المزارعين في المشروع. فشكرا لكم أيها المستمعين، وشكرا للمزارع من مشروع الجزيرة، وإلى هنا يكون قد وصلنا بكم إلى نهاية حلقتنا هذه، وإلى أن نلتقيكم في حلقاتنا القادمة. أقعدوا بعافية وسلام.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
الساعات مضاعة. جنب وزيد كان عندي ليل ونهار وصباح ملان أطيار.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في حلقة جديدة من برنامج المفقودين. شكرا لكم على التواصل مع البرنامج، وبرضه شكرا على متابعتكم لبرامج راديو دبنجة اللي بيجيكم على الموجة القصيرة والستلايت والإنترنت. بالنسبة للناس الدارين يتصلوا بينا، نقول لهم أنسب وقت للاتصال بالبرنامج هو يوم الأحد بعد الظهر أو يوم الاثنين الصباح، دي الأوقات اللي احنا بنسجل فيها البرنامج. نخش في النداءات اللي جاتنا. نداء من عصام الدين محمد بريمة من مقرنشاك. عصام الدين كايس لنسيبه حمدان محمد اللازم، قال زودة طلع من سنة 92، قال ماشي ليبيا وأخبار انقطعت، وحتى اللحظة دي ما عارفين الحصل عليه وشنو أو وجهها المشي عليها. نداء قصير ما فيه معلومات كثيرة، نسمع كلمتين منه.
والله رايح لي والتيبي اسمه حمدان محمد اللازم. حمدان ده طلع 1992، والله ريح حسا ما عارف انه وين، حي ولا ميت والله ما عارف انه. ومن ثاني ما عارف انه مش وين اتجاه ليبيا، كان يلا اتجاه ليبيا لغايه الظل، قالوا كان في ليبيا، لكن ثاني من المشاكل دي ثاني ما عارف انه محل وين.
عنده خبر او معلومه من حمدان محمد اللازم طلع من سنه 92 قال ماشي ليبيا، ممكن اتصل بعصام الدين محمد بريمه في نمره التلفون 09 22 41 64 33. نمره مره ثانيه 09 22 41 64 33.
كان عندي يا ما كان عندي يا ما كان.
من ام درمان الثوره الحاره 62، نداء من نفيسه احمد المصطفى. نفيسه فاقده ولدها محمد التجاني النور، شغال عسكري تابع لسلاح المهندسين، بعدين ودوه مناطق العمليات. انفقد في ام دافوق، انفقد يوم 16 شهر 4 سنه 2012. من الوقت ده تاني يعني ما ظهر له اي خبر، لكن ناس كتار بيكلموها بيقول لها ولدك ده يعني ما مات، مأسور ماسكنه. نسمع جزء من النداء بتاع نفيس احمد المصطفى.
يابا انا اسمي نفيس احمد المصطفى، اتصور الحاله 62 من درمان، فاحين جوا نفيس على قوات مشتركه مدافعون محمد التجاني النور. انضربوا هناك، انضربوا في مدافعون، انضربوا في الزعفاف يوم 16/4/2012، لحد تاريخ الليلة دانا ولا عارفاه متأثر ولا عارفاه ميت ولا عارفاه جيت ولا يمشي، لكن في ناس بيقول لي معسور عبر العلاقه ثلاث جولي، حتى لو معسور الحركة المعسكة ودي تسمعيني صوته والحرق عند الله.
عنده خبر أو معلومة من محمد التجاني النور، عسكري في سلاح المهندسين، انفقد في ضربة مدافوق سنة 2012. ممكن اتصل بوالدته نفيسة أحمد المصطفى في نمرة التلفون 09 92 24 29 30. نمرة مرة ثانية 09 92 24 29 30.
كان عندي يا ما كان.
من ولاية وسط دارفور محلية مدخن، نداء قصير من أحمد عمر حماد. أحمد عمر بيسأل من ود عمه نعمة عيسى عمر حمزة، قال طلع السنة الفاتت قال ماشي الدهب في النيجر. الناس اللي معاه جابوا خبر قالوا زولدا مسكوه هناك في النيجر، لكن مرة يقولوا مسكوه جزائريين وتاني مرة يقولوا مسكوه ناس من النيجر، ما في أكيدة يعني للخبر، ولحد اللحظة يعني ما عارفين بالضبط اللي حصل عليه وشنو. نسمع كلمتين من النداء.
الوسم أحمد عمر حماد محلية مدخن وسط دارفور، ولا وسط دارفور محلية مدخن. بسأل أنا أخي من عمي يعني اسمه نعمة عيسى عمر حمزة هذول ضغطان فعل يعني عم نول يعني في خلال عام 2014 مرق زي البحر فاتح يعني نجل من نجل ده وجاتنا أخبار أنه يعني الأخبار غير محققة. بعض منهم قالوا الناس لما تقول جزائريين بعض منهم النيجيريين أنهم انسجن ما انسجن وحتى الآن لم نجد له أي خبر. يعني لو وجدنا يعني أي إنسان يعني مثل يعني بنفس البلاغ يعني مظاهرة نتيجة إن شاء الله هيرجع لنا بالسر غلط أنا متصلاتهم بإذن الله.
اللي عنده خبر أو معلومة من نعمة عيسى عمر حمزة ممكن يتصل بأحمد عمر حماد في نمرة التلفون 01-24-78-04-76. النمرة مرة تانية 01-24-78-04-76.
كان عندي يا مكان كان عندي يا مكان.
صالح إدريس من سودري بشمال كردفان لكن حاليا في السعودية تصبينا عشان يبلغ عن محمد الشيخ الجواد. ده والد صديقه الريح محمد الشيخ الجواد كان متزوج وعنده أولاد طلع خلاهم صوار ومن ديك تاني مجا وما عرفوا الجهة المشى عليها ولا اللي يقول له خبر يعني. وأقول حاليا الأولاد كبروا وتخرجوا من الجامعة ووالده برضو يتوفى قبل 6 شهور. الكلام ده كله حصل وهو ما في. نحاول نسمع جزء من النداء بتاع صالح إدريس.
صالح إدريس السكن ولاية شمال كردفان الأرض والمملكة العربية السعودية في محلية سودري محمد الشيخ الجواد وصاحبي طبعا وضع يقول عمي وأولاده وصحابي وكده أيوة أبو الريح محمد الشيخ الجواد مارق مشى ليبيا من 96 وما في خبر للآن والله يا كل الناس تجيب الأخبار لكن ما في خبر أكيد كده مؤكد منه تماما يعني مشى كبير خلى أولاده ما شاء الله رجال كده خلاهم صغار الآن ما شاء الله في الجامعات ودرسوا وأبوه توفى الله يرحمه بقفاه قبل 4 شهور وللآن والله ما في أي خبر. وآخر مرة طلع من الناس 96 دي ولا تاني أي ولا مكالمة ولا أي حاجة.
هل عنده معلومة أو خبر من محمد الشيخ الجواد ممكن يتصل بصالح إدريس في السعودية في نمرة التلفون 00962-583-088-107. النمرة مرة تانية 0962-583-088-107.
كان عندي يا مكان كان عندي يا مكان.
معانا هنا برضو نداء من أحمد حسن الدودو عزيز وبيسأل من جده اللي هو الدودو عزيز قيدوم جايد مرق بدري من السبعينيات من منطقة سرف عمرة. بيقول هو ذاته كان ما ولده من الوقت ذاك من مرقته ديك تاني ما في زول سمع منه خبر. قريبات دي وصفوه في سنة 2001 جزول قال الزول لقاه في الفاشر ومتزوج وعمل له أسرة وفيها أولاد وبنات في منطقة هجيلية همشوا هناك كاسوه كده ده ما لقوه جو راجعين وهسه هو وجه نداء نسمع جزء من النداء.
والله أنا طبعا أشي حاليا في ليبيا أحمد حسن الدودو عندي جدي مفقود هو طلع زمان هو طلع وانا ذاته صدق ما مالود مدة ما سيبه لحين زمن 91 الجدي اسمه الدودو عزيز قدوم جايد والله جدته طلع قديم ومسابقه ترى صدق ما مالود ذاته وسنة 70 توصفوا لنا في الفاشر وجانا واحد قال لنا بالاسم ده جيت واحد في الفاشر وقال ما جاء ما عنده أولاد انشونا بنات بس لما شيء في القبيلة اللي وصفوا لنا فيها خيط ما قال لنا ما قال لنا هنا ما في قال لنا الاسم ده قال لنا الاسم ده هنا ما في خيط وابوي لف روحه وكان راعي كده خيط ما نجي مع ولده في محلية سرف عمرة وطلع الزمن ذاك قال له أنا ماشي الخرطوم مشى من الزمن ذاك ماشي الخرطوم تاني ما الزمن ذاك كان ما في موبايلات وما في كلام زي بالجواب بس وما اللي جاي منا أي جواب بعد بس قال واحد في 70 والصفرين قال لنا في جيت 2001 يعني في 2001
لسه نفس الاسم ده قال لي لقيت واحد تلفاش من منطقة جليجو ابوي ومعاول بخير كبير طبعا ان شاء الله ومشي الفاشر دور قد ما دور حيث الناس اللي عندهم كده ما وصفوا لهم
طالبه عنده خبر او معلومه من الدودو عزيز قيدوم جايد ممكن يتصل بولده احمد حسن الدودو في ليبيا في نمره التلفون 00218-944-183-750 النمره مره ثانيه 00218-944-183-750
كان عندي يا مكان كان عندي يا مكان.
وعلى كده اخواننا بيكون وصلنا نهاية الحلقة دي من برنامج المفقودين. إذا اتعرفتوا على أي واحد من الناس اللي زعناهم مفقودين أو عندكم مفقود دارين تبلغوا عنه ممكن تتصلوا بينا في راديو دبنجة في نمرة التلفون 00-31-20-8-3-4-7-0 النمرة مرة ثانية 00-31-20-8-3-4-7-0 ولغاية ما نلقاكم المرة الجاية في حلقة جديدة نقول لكم أقعدوا عافية وربنا يجمع الشمل.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة دمتم بألف خير وإلى اللقاء.